اثنين اذا تكلموا ما بيشتغل الاذن واحد فما بالك في اشياء لبعض
يعني يشترط عليه ان يقضي الصلاه
فهمتنا كلنا ايش الجواب اذا ما حصل المبلغ الذي هو راتبه
نعم
ما عندي فكرة أنا أقولها
فضل
إذا اشترط عليه أن يقدم كذا مبلغ للشركة ثم الشركة لا تسأل أربح أم خسر هو هذا العميل فهذا قمار أما إذا كان قطعه له راتبا فإن حصل أكثر فللشركة وإن حصل أقل فليس يدفع للشركة شيئا فهذا جائز واضح؟
طيب
الله
يكون مشاهد وعلى كل يوم يشاهد خيرا فإن جاء أكثر من المسيط ويهرب ويجي مصير سائفا وإن جاء أقل إذا يعود من البلد أكثر مشاهد كم من المسيط ويجي الشركة
إذا جاء أقل إيه؟
إذا جاء أقل من المسيط يتم عن المسيط المالي مضاف مشاري ويأتي الشركة
تخصم
ويجعل
أكثر من ترفيه يصل للمسيح هذا
هو السؤال هو في سؤال
هو السؤال الآن
هو في السؤال
هذا
في اليوم
هذا في اليوم هذا في اليوم لا هذا مش المقصود في اليوم هو أي
يعني
إذا
لاحظت
يعني الخسارة الخسارة على حساب السائق
المكسب له
والمكسب الزيادة له
حسب جهده
لا ما حسب جهده بس هذا ليس له علاقة بالجهد لأنه قد يأتي زبون كثير وقد يأتي لا يأتي بمرة نعم أفكر في هذا لأي معاملة هذه يجب أن ندخلها المضاربة السيارة من الشركة نعمل من عندي وكهد أمر ثم مناصرة مضاربة عن إلى آخره هذه ليست كذلك هذه فيها شيء محدد ما زاد من الورثة لك ما نقص منك فعليك يبدو الله أعلم أنها لا تشفع لأنه فيها مخامرة فيها مغامرة فيها مخاطرة الله أعلم هكذا يبدو يعني يستأجرها من الشركة بخمسين ريال نعم اسم يعني كاستئجار اسم الفقير يعني هكذا
نعم
هذه من البلاء المنتشر اذا كان لا يلتزم من هذا الاستئجار كلفة من المؤجر ولا ضرر منه فيما اذا تصرف المستاجر تصرفا غير لائق فلا يجوز ان يؤخذ منه شيء مقابل هذا الاسم واخر
هل يلزم الإشهار في النكاح؟
كيف؟
هل يلزم الإشهار؟
هل يلزم يعني هل يجب؟
نعم
الرسول قال أهل هذا الكتاب واضربوا عليه بالضف
يجيبون مساجد
نعم
يجيبون
مساجد
يعني
لا زيادة وجعلوه في المساجد لا تصحوا بالنسبة
للأفراح هل يكون أفراح العوض والوضع الرمشيش عن رجيم الدعوة الجزيرة
ما يجوز فلا تقعد مع الذكرى مع القوم الظالمين. لكنك إذا حضرت وأنكرت ثم انصرفت ويكون جمعت بين تحقيق المصلحة ودفع المفسدة. ما نرى احتجاج بأي مرسل إلا إذا جاءناه شاهد أو يعلم. حتى لو كان لأن القضية ليست قضية المعنى الصحيح. افترض كما قلت آنفا حديثا مرسلا يوافق القياس الجليل، دع هذا الحديث جانبا، هل تأخذ بالقياس الجليل المدعى أم لا؟ فإن أخذت به فلا يأخذ الحديث قوة بالقياس الجليل، لأنه يمكن أن يكون أصل هذا الحديث المرسل موقوفا. لكن إذا كان هذا القياس ليس كما قلت جليا فهذا لا يجوز العمل لا به ولا بالحديث، أي مطابقة الحديث لاجتهاد صحيح لا يلزم من ذلك أن يكون الحديث في نفسه صحيحا. كأي حديث يكون حكمة ويكون في السند ضعف فذلك لا يلزم أن يكون الحديث في واقع أمره قد صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما في تلازم بين الأمرين. فنحن نخشى إذا قيل بالحديث مرسل إنه قاله عليه السلام أن نكون وقعنا في مخالفة قوله صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ولعلكم قرأتم في علم المصطلح أن بعض الفرق الضالة كانت تستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا أنكر عليهم واحتج عليهم بقوله عليه السلام المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يكون قولهم نحن نكذب له ولا نكذب عليه. فلا شك هذا من ضلالهم وانحرافهم. فقول عليه السلام من قال علي ما لم أقل لو كان هذا القول حقا فقد قال على الرسول قولا باطلا، لأن الرسول ما قاله. فإذا ثبت بالقياس أو بالاجتهاد الصحيح معنى حديث ضعيف ذلك لا يلزم منه أن يكون الحديث في واقعه صحيحا. ومن هنا يخطئ بعض المتمذهبين المتعصبين حينما يطلقون القول لأن كل حديث احتج به إمام من الأئمة المجتهدين فهو صحيح، لأنه لو لم يكن صحيحا عنده لما ذهب إليه. نقول هذا باطل غير صحيح، لأنه من الممكن أن يكون ذهابه إليه ليس لخصوص الحديث، وإنما كما قلت أنت آنفا لقياس جليل أو اجتهاد صحيح. أيضا أي حديث جاء في كتب الفقه ولو في كتب أئمة القدامى يجب أن يدرس على ضوء علم الحديث، عين صح بها وعين لا، فكل إمام عمل به لا يلزم منه أن يكون صحيحا.
بعض المسؤولين في زيارة من قرى على تحقيق هذا الرسائل أحجموا عن تقريب عن إخباري على الوجود ومن أجواء مقومة يقولون ما الشيخ ما يقولون في حين الوجود وما نبي هل إن شاء الله تلخص قريبا وما بالله وإيش
لا أنتم منقلوا إلى مسؤولين هناك إن شاءوا أن يخرجوه فجزاهم الله خيرا، لأنهم يقدمون إلينا مصدرا مفقودا. أما أنا ففعلا في عندي تخريج مسند الخلفاء الراشدين إلا قليلا من مسند علي بن أبي طالب، ثم الوقت لا يتسع مع الأسف في كثير من مشاريعي أن أرجع وأعود لأسمد، فهم عليهم أن يخرجوا الكتاب. والله أنا ذكرت في أكثر من موطن بأن الضياء المقدسي رحمه الله فيه تساؤل، فيه تساؤل إنه لأنه يشبه منهجه منهج الحاكم، وإن كان كتابه كما قال ابن تيمية أسلم وأنظف من كتاب الحاكم، لكن منهج واحد، حيث يروي لكثير من المجهولين ممن ذكرهم من ابن أبي حاتم الجرى والتعديل ساكتا عنهم، أو مع ذلك يخرج عن أبدال هؤلاء، ففي شيء من التساور. الآن أذن لصلاة العشاء. ومن يضمن لي أنه آخر سؤال؟
بعد هذا
ما هو رأيك فضيلتكم فيما يقوله الغزالي في نافع؟
في شريط طويل محاضرة ساعة في المدينة المنورة، أطلبه إن شاء الله، هو حول الغزالي. وربما كلمة قصيرة أن الرجل كانت من قبل تظهر منه انحرافات عن السنة، ثم طف الصراع منه وظهر ما كان خاطئا تماما، فلذلك قام الحمد لله كثير من الحريصين على السنة بالرد عليه، وهو بلا شك يعني أمر في خطر، لأنه حكم عقله على بيان يعني السلام الذي أمرنا بالرجوع إليه بنص القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم هو السنة، فهو حكم عقله في السنة، ولم يستفد من جهود الأئمة، أئمة الحديث لا قديما ولا حديثا، ولعل أول بادرة يعني نقلت النظر إلى خطورة منهجه وانحرافه المقدمة بدل يقول أنه هو الشيخ رائع طبعا قال لما حديث الصحيح والصحيح، لكن هو يرى أنه لا تلازم بين صحة السند وضعف السند، فقد يكون ما صح سنده ضعيفا وما قد ضعف إسناده صحيحا، وضرب على ذلك المثلين المذكورين هنا في المقدمة، وكلكم يعرف ذلك. وكنت أجتمع بعد ذلك معه في الجامعة الإسلامية في المجلس الأعلى حيث ينعقد في كل سنة، فكان هو والشيخ يوسف القضاوي وأنا من جملة المختارين، فكنا نلتقي، فلفت نظره قلت يا شيخ أنت تقول حقا من جهة وباطنا من جهة أخرى، تقول أن الرسول عليه السلام لا يقاتل قوما إلا بعد أن ينذرهم ويبلغهم الدعوة، هذا صحيح، لكن من أين لك أنه لما أغار على بني المصطلق أغار عليهم وهم لا لم تبلغهم الدعوة، من أين لك هذا؟ هل تريد كلما أراد الرسول أن يرجو قوما يقول لهم تهيئوا أنا غازيكم، مع أنه من السنة أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيره، ثم جئت وصحات حديث أحب الله بثلاث، لماذا؟ لأنه معناه صحيح، فهل كل معنى صحيح ينبغي أن يكون الرسول عليه السلام قد قاله كما قلنا نحن آمنا. فأنا أرجو أن تعيد نظر فيما كتبت وعدني خيرا ولما يكفي.
سبحان
الله
في
طبيب عشان لا ما أبغى هذا شيء وهذا حق. لو كنت شاذا وعارض لي هذا العارض فنعم، أما الشيخ فلا حقها لأن ما شاء الله بهم الشباب كلهم هاجمين على ألباني وجون ألماني الشباب في حماس، لكن هذا الحماس كما قيل الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي المحل الثاني. الشباب خلي ألفوا فيما لم يؤلف فيه من قبلنا ولم نؤلف نحن أيضا في أي موضوع من المواضيع التي ترعى المسلمين إن كان عندهم علم. أما مجال النقد فأنا لو توجهت إلى نقد كتبهم لجعلتها ربما حتى ما يصير مبالغة هذا منذوع، ولكن هل هذا هو العلم؟
لا
ليس هو هذا العلم. لذلك نحن ننصحهم أن يؤلفوا قبل كل شيء لأنفسهم، ثم إذا ألفوا وأرادوا أن ينشروا أن يؤلفوا فيما لم يؤلف من قبلهم ومن عاصرهم شيئا، هذا أفيد بالناس. أما أنه نشتغل في بعضنا ردا وتعليقا وتحقيقا، وبخاصة أنني أجد أشياء عجيبة جدا. إما أنت أمس واحد يقول لي أن فلان ابن فلان روى له مسلم حديث إذا دخل عشر ذي الحجة وغاد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره، فيه فلان وقد قال فيه ابن سعد لا يقتدوا فيه وقال فيه فلان كذا. قلت يعني ماذا تريد؟ فقط قلت هل يعني رجل لم يوثق تريد أن تقول هذا؟ قال لا. قلت له إذا ما فائدة من مثل هذا السؤال وأنا قارئ من مسجد؟ يعني الآن الناس يهجمون على النقد وعلى السؤال دون أن ينظروا إلى بعيد. فنحن ننصح العالمي أخونا هذا أليس هو الذي ألف الحجاب أيضا على الدين الصغير والمؤنخ والريش؟ فالمؤنخ لا يخرج عن كتاب إسماعيل الأنصاري وقد رددت عليه، هل أرد على هذا أيضا؟ وهكذا نغير
في حديث غفرانك تذكر ذلك.
نعم
لعلك نقصت في حديث غفرانك في مشافاه
ما اذكر يمكن.
نعم حتى رجع الى قولك فيه
كان الحمد لله، لكن هذا باب واسع. بارك الله فيك.
أو أفضل كتاب مصطلح نرجع إليه.
لكن ما كل ما يسمعني ما يدركه.
أفضل كتاب.
أجري إياه بما يشتهي من الله. لما بدأ الأذان الثاني كنت تستحر؟
لا
إذا
كنت من نوع حصان جدا، أنا كنت حصحى قبل الأذان الثاني أصحى، وبعدين أول ما سمعت الأذان صحيت من النوم رحت شارب قوي جدا.
ما
بس أنا كنت قريت إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيشرب وهو يعني سمع الأذان وهو بيشرب.
سمع الأذان وهو بيشرب؟
أيوه.
لذلك أنا سألتك تسحرت لما قلت من النوم؟ الله أعلم أنه اشتبه عليك الأمر بقول عليه السلام إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه.
أي الحديث هو لنا
إذا كان هذا الحديث ليس هو أن يبتدئ، وإنما إذا كان مثلا قام ليتسحر قبل أن يدخل وقت امتناع الشعور أي الأذان الثاني لما تقول معلش كنت مثلا قبل بدأت الأذان بخمس دقائق بدأت تقول ثم فاجأك الأذان فلك أن تتمتع ببقية الشعور طيب يمكن الوجوه ويمكن الوقت ما الذي يصلونه ليس ينقضه إلا معارض بما يعني هل معنى أنه يصلي به لا إذا
لو أحدث فقد يناقضه
نعم هو كذلك المقصود بهذا الوضوء ليس هو استحلال ما كان محرما من قبل وإنما هو تخفيف أثر الجنابة
هل يصرف الزكاة شيخ؟ المال؟ لكن الشيخ ما يعلم كام الحول يعني كل شهر يزيد المال يزيد وينقص
ما يعرف انت هي يكون النصاب؟
لا يا شيخ
يعني اسمع
لا
تقول لا
نعم
ما قال لا الا في تشهده
نعم
اقول
نعم
لما وضع المال في البنك
نعم
وصرف الله منهم قانون شديد ما يعرف انه بلغ النصاب ام لا؟
بلى يا شيخ يعرف لكنه يشك
انه الله يهدينا اذا هو يعرف المال الذي وضعه
نعم نعم
انه بلغ النصاب ام لا؟
نعم
فلنفترض انه وضعه في اول محرم
نعم
وكلما توفر لديه مال أضافه إلى هذا المال صح؟
نعم
طيب في السنة الجديدة في السنة الجديدة ما يعرف كم صار مجموع المال؟
نعم يعرف
صح؟ إذا هو يخرج عن جميعه
الجميع
يا محمد نبه الجماعة نحن لا عندنا جلسة هائلية فمعذرة إذا أنت الجواب نسأله أبواب التفصيل لا بد منه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يستعينوا في سبيل التمكن من هذا العلم بكتب التخريجات أن هناك سيجب علما جديدا لا يجده في كتب المصطلح ولا في كتب التراجم علم التخريج هذا لأنك ستجد هناك تطبيقا لقاعدة من قواعد المصطلح من ذلك مثلا تقوية الحديث بكثرة الطرق وعدم تقوية الحديث بكثرة الطرق وهذه مسألة شائكة ودقيقة ولذلك يتورط بعض إخواننا الشباب فتارة يقومون الحديث لمجرد ورود الطرق فيه أو يضعفون الحديث بدعوى أن كل مفردات طرق هذا الحديث ضعيفة لأنهم ما فهموا تلك القاعدة فهما عمليا وصحيحا كذلك مثلا في كتب التخريجات سوف يتبين لهم الفرق بين ما قرأوه في علم المصطلح من تعريف الحديث الشاذ ومن ما قرأوه أيضا فإن زيادة الثقة مخولة وكثيرا ما يختلف الأمر هذا بعض الشباب كيف زيادة الثقة مخولة وكيف أن حديث الثقة يرد لمخالفته إلى من هو أوثق منه فكيف يلتقي هذا مع
قول الإنجاز الأخير. كل هذه الأمور لا يمكن أن يعرفها طالب العلم لمجرد أنه قرأ المصطلح أو قرأ شيئا من كتب الرجال، فهو ينبغي أن ينطلق إلى تطبيق ما قرأ، فيساعد على ذلك كتب تقرير بعض الكتب كما هو شأن مثلا تقرير الإحياء من حافظ العراقي، وتقرير الهداية من حافظ الزيلعي، وتقرير ابن عسقلاني المسمى بتلخيص الحبيب، في تخريج حديث الواقع الكبير، والأحوال كتب التقاريش في الواقع كثيرة، منها المختصر ومنها المبسط. فإذا صار طالب العلم في هذه النواحي الثلاثة يمكنه مع الزمن أن يستقل الحكم على الحديث مما يستحقه من صحة أو بعض، مع مراعاة كل هذه النواحي حتى لا يقع في الخطأ. كما وقع اليوم، سألني سائل وأنا خارج من المسجد بعد صلاة الفجر، ذكر لي راويا في نص في سند حديث أم سلمة من إذا ركب عشر ذي الحجة فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعري ووضعي. قال لي في سنني فلان، فماه وما أوليت بحبري. وهذا قال فيه ابن سعد الجميل، وقال فيه فلان أيضا كلمة نحو هذه من التضعيف. قلت له بعده، يعني هل اتفقوا على تضعيفه؟ قال لا. قلت له فإذا ما الفائدة من هذا السؤال والحديث صحيح مسلم؟ وقد يكون له متابع أو قد يكون له شاهد. فسكت. الشاهد أن مجرد وجود شخص في إسماء الحديث فيه نوع من الضعف، ذلك لا يستلزم ضعف الحديث حتى لو كان خارج الصحيح. فما بالك هو في الصحيح، ووجوده في الصحيح قد يعني يساعد على أن الأقرب إلى الصواب أن يكون صحيحا. ولكن مع ذلك إذا كان خارج الصحيح، فمجرد أن يكون فيه رجل تكلم فيه بعضهم، فهنا ينبغي النظر هل وفقه الآخرون، وهل هذا التوثيق هو الراجح أم التجريح هو الراجح. يعني تحتاج إلى عملية معادلة وإجراء تصفية، فلا بد من ذلك. ولذلك فأنا أعتقد وقد كتبت شيئا من هذا كثيرا في بعض المواقع من كتبي، أن بعض الشباب اليوم يتسرع كثيرا حينما يعطي لنفسه حق النقد، حق التصحيح والتغيير، وهو بعد لم ينضج كما يقولون في بعض البلاد العربية، تزبد قبل أن يتحصم. تقولون هذه كلمة أنتم ولا ما تعرفونها؟ نعم، عندكم معروفة. تحصم قبل أن يتزبد. الحصر هو لأنه قبل أن ينضج يكون حامدا جدا، وبعضهم يعصره لحمضته. كذبي كلكم تعرفون الرابط هو بكذب الفقر كنوع من أنواع التي يجب عليها الزكاة. ويقولون في بعض من يتسرع لأنه تجبر قبل أن يتحصن. هذا المثال مع الأسف ينطبق على كثير من شبابنا اليوم الذين يشعرون بأنهم بدأوا يعرفون شيئا من علم المصطلح والفراغ من الرجال، لكنهم يتجرؤون على التصوير الصغير لأنها مناسبة دون أي تحقيق، لأنهم لا يستطيعون هذا التحقيق إلا بعد مضي زمن طويل. هذا ما يمكن الآن أن يرتج من منهج ابتداء في دراسة هذا. ولكن ختاما أريد أن أذكر بشيء، إن أخشى ما أخشاه أن يصبح طلب علم الحديث هوى وشهوة وخارجا عن علوم الشريعة الأخرى. مثلا ما هي الحاجة إلى من يعنى أولا بهذا القرآن غيبا، وبحاجة إلى من يعنى بتفسير القرآن وليس كهؤلاء القراء المعروفون في مصر وفي غيرها من البلاد تخصصوا للتجويد وربما تعاطوا في أثناء تلاوتهم أمورا لا يكره الشرع من التزام القوانين الموسيقية والألحان أيضا التي يصلون فيها ويهبطون مما يترفع عنه كلام رب العالمين تبارك وتعالى. فأنا أرى لزاما أن يكون هناك حفاظ جمعوا بين الحفظ وبين تفسير القرآن الكريم وفهم معاني القرآن وأحكام القرآن. لماذا لا نجد الآن إخبارا على مثل هذا التخصص في هذا القرآن وفي معرفة الأحكام التي تستنبط من القرآن؟ وبلا شك أن ذلك سيكون سببا أيضا لدراسة السنة. لكني رأيت من الشباب اليوم من يقبل الإقبال الذي نشاهده في دراسة السنة، ما نجد مثل هذا الإقبال في دراسة القرآن الكريم وفي دراسة تفسيره، والاهتمام على كلام المفسرين الأولين بخاصة كان الجليل الطبري ومن نحى نحوه من تفسير المأثور بالمأثور ورحم الله. كذلك العلوم الأخرى نحن بحاجة أن يكون عندنا علماء في اللغة يتخذون اللغة وسيلة تساعدهم على فهم القرآن وفهم السنة. نحن نعلم أن في مصر مثلا وفي سوريا أيضا مجامع علمية لغوية، لكن هؤلاء المتخصصون في اللغة ليس لهم نيل إلى دراسة الشريعة، فلم يتخذوا معرفتهم باللغة العربية وسيلة للتفقه في الشريعة الإسلامية. فنحن نريد الآن شبابا ناشئين يتعلمون اللغة العربية كوسيلة وليس كغاية، كما قلت عن هؤلاء الذين هم تخصصوا في اللغة ولكننا لم نرى لهم جهدا مشكورا في استعانتهم بتخصصهم في تفسير الكتاب أو تفسير السنة. هذه ذكرى وذكرى تلقى المؤمنين، وأعتذر الآن فقد تأخر بي الوقت، فإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.
وعنه راويات.
راويات؟ سمعنا من الكوريين. سمعنا من هذا أحد الذي ذكر.
شيخ القول صحيح هو حديث صحيح ومعلومات سعيد بن مسيب عنها عن ام سلمة، وله عنه طريقان.
ايوه.
الأولى عن عبد الرحمن بن حماد بن عبد الرحمن بن عوف. سمع سعيد بن مسيب به خرج مسلم إلى آخره. الثانية عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن مسيب به بلمس من كان له دفع للبطن إلى آخره. أيوه. عن أخرجه مسلم. وجد شيخ الطريق الثالث عن ام سلمة موقوفا في الحافل.
من هذا عمر
ومن هذا الذي فيه الكلام
أذان لكنه أذان خاص بنفسه ليس كل أذانين خلا وإذا سمعت المؤذن يقول مثل ما يقول وهو يشمل الأذان ويشمل الإقامة الأقرب
من قيام تشعر ومن أحمد
يوجد
قيام
عنا
لا قيام ما شف من قيام
قيام لمن
لا يجد الإنسان نصاً
عليها إلا إذا استعمل الخير. كل ما في الأمر أن القياس قد يكون قياسا جليا وقد يكون قياسا خطيئا. القياس الجلي هو الذي ينبغي الاعتماد عليه والاحتجاج به. فقط في الليل لخاف لكم ذهب أقول القياس اليدي الواضح هو الذي يمكن يحتج به. فأولى منه ما هو معروف عند الفقهاء من قياس الأولى يشهد الأول قياس الجلي. الصلاة مثلا في الطائرة يرد لهذه الصلاة من حكم إما أن يكون هو الجواز وإما أن يكون المنع. فلأيهما قال القائل فسوف لا يجد في نصوص الكتاب والسنة ما يصلح أن يكون جوابا واضحا بالإيجاب أو بالسلب بالجواز أو المنع إلا إذا استعمل القياس الذي يسمى في بعض النصوص بالاعتبار. ومن ذلك قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. عندنا في السنة جواز الصلاة في السفينة وأنه مأمور أن يصلي في السفينة قائما كما هو مأمور أن يصلي في الأرض عادة قائما إلا إذا لم يستطيع كما هو في حديث عمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطيع فقاعدا فإن لم تستطيع فعليهم. لكن السؤال الذي يتعلق بالصلاة الطائرة التي مثل معروفة في ذلك العهد ولا مشار إليها إشارة واضحة في بعض النصوص ثم وجدت هذه الصلاة فصارت بمثابة السفينة. فإذا جمد الإنسان على النصوص المذهبية من جهة وعلى عدم الاعتبار للقياس من جهة أخرى لم يحسن الجواب عن السؤال السابق وهو هل تصح الصلاة في السفينة أم لا. وإن أجاب ربما حاد عن الصواب. ووجه الإشكال في الصلاة الطائرة أو التساؤل عن صحة الصلاة الطائرة هو أنها غير معتادة في عرف الناس. الناس يصلونها على الأرض وعلى كل ما اتصل بالأرض. ولقد وقع في بعض الكتب الفقهية عبارة توجب عدم صحة الصلاة في السفينة. فقد تخيلوا هذه الطائرة كما تخيلوا كثيرا من أحكام الفرعية بعضها خيال محض وبعضها مما صدقه الواقع. هذا الثاني هو الذي يهمنا الآن. وقد جاء في بعض كتب الشافعية ما نصه لو أن رجلا صلى في أرجوحة ليست معلقة بالسقف ولا مزعمة من الأرض فلا تصح الصلاة. نعم مش من الضوء أحيانا في صلى في أرجوحة ليست معلقة بالسقف ولا مزعمة من الأرض
يا أبو بدر خلي الباب على السلسلة حتى يعمل الهواء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. سأل سائل آنفا عن مسألة الفضل ووضع اليمنى على اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع، فذكر قائلا لي انك تقول بان هذا الوضع لم يرد عليه السلام، فهل ورد السد عن السبب؟ فقلت لا، لم يرد هذا ولا هذا. قال فإذا كيف كان انتهى الكلام إلى هنا، لكن كلامه مفهوم أو مرجاه مفهوم، وهو كيف تفرق بين القبض فتعتبره بدعة وبين السد فتعتبره سنة؟ فأجبت بأن السؤال خطأ. قال وكيف؟ قلنا السد لا نعتبره سنة بمعنى أننا نتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى، بخلاف الذين يقبضون فإنهم يعتبرون القبض سنة كما هو شأنه في القيام الأول. أبسلق الأمر في وجهة نظرنا عن وجهة نظرهم، هم يتسننون ويتقربون بالقبض، أما نحن فلا نتفنن بالسجن، وإنما نقول ما يأتي. الأصل في العبادات كلها أن يأتي في ذلك نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قاصدا التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فلو أنه فعل فعلا يعلم ما ولم يظهر في هذا الفعل منه عليه السلام قصد التقرب إلى الله فلا يكون ذلك قربة تقربنا نحن إلى الله زلفى، بل لا يجوز نحن أن نزيد على فعله عليه السلام نية لم ينويها هو في فعله هذا. ومن هذا الباب يأتي تفصيل القول بين السنن التعبدية والسنن العادية. السنن التعبدية هي التي فعلها عليه السلام بقصد العبادة، فيسن في المسلم أن يفعل ذلك بنية العبادة. والسنة العادية هي التي لم ينوي فيها عبادة، إنما فعلها عادة أو فعلها جبلة، وكل من الأمرين فعله جائز مع فارق كبير أن السنة التعبدية إذا نوى فيها التقرب إلى الله أثيب، أما السنة العادية فلا يجوز له أن يتقرب بها إلى الله، لأنه في هذه الحالة يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مظهر فعله وإنما في مقصد نيته. ولا شك أن الأمر كما جاء في قوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا افترضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا نعم عليكم السلام ورحمة الله. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا بنية ما، فعل المسلم الفعل نفسه ولكن بنية مغايرة لنية النبي صلى الله عليه وسلم، فبداهة أنه لا يكون مقتديا به بل يكون مخالفا له في الباطن وليس في الظاهر. والعبرة دائما في الباطن الذي هو موضع النية. ونضرب على ذلك مثلين اثنين، أحدهما تمثيلي وتقريبي والآخر فعلي واقعي. أما المثل التقريبي، وأن رجلا صلى سنة من السنن ولنفترض سنة الفجر، صلاها ركعتين كما كان رسول الله يصليهما، ومن دقته في اتباعه في الشكل والصورة أنه قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، لكنه نوى أن هاتين ركعتين فرض، هل يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأنه خالفه في القصد وفي النية. وقلت إن هذا المذهب تمثيل، هو تمثيل ليس واقعا بالنسبة لجماهير المسلمين، ولكن مع الأسف الشديد قد وقع فيه بعض الفرق الضالة التي انحرفت عن دائرة الإسلام وانطلقت بعيدا بسبب كثير من عقائدها المكفرة، ألا وهي الثقة القاديانية. وأظنكم أنكم تعلمون أن من ضلال هذه الفرقة أنها تعتقد بجواز مجيء أنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بالفعل جاء أحدهم وهو ميرزا غلام أحمد القادياني، يؤمن به أنه نبي مرسل من ربه، وأن المسلم الذي لا يؤمن بهذا النبي فهو كافر. من عقائد هؤلاء أن ركعتي الفجر واجبة، فإذا من صلى هاتين الركعتين في الصورة كما صلى الرسول في النية بنية أخرى فبداهة أنه لم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى مثال واقعي ويقع من كثير من الناس الطيبين والحريصين على الاقتداء بالنبي الكريم، فبعضهم مثلا يطيل ويوفر شعر رأسه، فإن هذا نحن في بعض البلاد السورية لم يفعل ذلك وربما في غيرها، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ولا نذهب بكم بعيدا، فالأقرب مثالا العمامة. العمامة لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمم، فهل هذه العمامة من سنن العادة أم هي من سنن العبادة؟ إذا نظرنا إلى الفعل مجردا عن نية أو قصد قلنا إنها من سنن العادة، لأنه كما جاء في بعض الآثار العمائم تجاه العرب، فالعمامة لم يأتي بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من عادات العرب ومن متطلبات بيئتهم وإقليمهم الذي يغلب عليه تارة حرارة وتارة برودة، أو يستعملونها في سبيل دفء الحر والقرب. كذلك مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين أنه كان من عليه قبالان، قبالان الإبهام في سير والأربع أصابع في سير، ولا تسمونه عندكم اليوم هذا النعل شرقي، هذا الشرقي بالشرق عارف، لكن هنا ماذا تسمونه؟ المقصود عندنا في سوريا مثلا يسمونه الشاروخ او يسمونه الصندل او ما شابه ذلك. نعم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مصر هل من حاجه ام لا يحفظك؟ ان شاء الله عسى ان يكون ذلك قريبا. اهلا مرحبا. أنا أحفظه. مين؟ أبو بدر. كان هنا وين؟ لا يا أبو بدر. من الثالث السنة الصحيحة اللي ذكرنا آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عليه قبالة. فلو قصد مسلم أن يتقرب إلى الله بالعمامة أو بالخدمته أو بالنعل الموصوف آنفا يكون قد خالف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت لدينا أنه فعل هذا وهذا وهذا لقصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى.
وعلى خلاف ذلك لو تقصد المسلم أن يلبس لباس البيع قد يقال إن هذا أيضا عادة. نقول لو وقف الأمر عند لباس الرسول عن الإسلام هذا اللباس لحشرناه مع الأمثلة السابقة، ولكن حينما قال عليه السلام كما صح ذلك عنه خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم، خرج هذا النوع من اللباس من العاديات إلى التعبديات. قد يمكن أن يقول قائل إن العمامة كاللباس الأبيض حيث جاء في فضلها أمور، فنقول لم يصح في فضل الإمامة شيء يخرجها من العاديات إلى التعبديات، والحديث المشهور القائل صلاة بإمامة تفضل 70 صلاة بغير إمامة فهو حديث ضعيف، كما كنت بينت ذلك في سلسلة الأحاديث الضعيفة لعل ذلك في المجلد الأول من الأربعة التي طبعت. وفهم هذه الأمور على الوجه الصحيح يبعد الإنسان عن الغلو في الدين، والعكس بالعكس تماما. عندما في الشام بعض الناس تراهم حسرا وحالقي اللحى، لكنه إذا ما انتصب قائما للصلاة أخرج من جيبه منديلا وكوله على رأسه، يزعم لأن بهذه الصورة وبهذه الشكلية تنقلب صلاته إلى 70 صلاة. ونحن حينما بينا ضغط هذا الحديث إسنادا بينا أيضا نكارته متنا، قلنا لو أن للإمامة فضيلة ما لا يبلغ شأن هذه الفضيلة مبلغ صلاة الجماعة، وأنتم تعلمون قول الرسول عليه السلام صلاة الجماعة أفضل صلاة الفجر بخمس وفي رواية بسبع وعشرين درجة، فكيف تكون هذه الخرقة التي يكورها صاحبها على رأسه تجعل صلاته بدون أي جهد جهيد لسبعين صلاة؟ هذا حديث منكر سلم ومثلا. إذا عرفنا هذه القاعدة وعرفنا الضابط فيها أبعد ما يكون أن يدخل الإنسان في صلاته أمرا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد التقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى. إذا تبين لنا هذا واقتنعنا به إن شاء الله نعود لنقول ماذا كان يكون فعل المسلم المصلي لو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث في وضع اليدين في القيام الأول؟ ماذا كان يفعل؟ هل يتصنع شيئا متكلفا إياه من عند نفسه أن يضع يديه على سجيتهما وعلى طبيعتهما، أن يضعهما على الصدر أو فوق السرة أو تحت السرة على خلاف الولاية المعروفة اليوم؟ في ظني أنه لا أحد يقول في الجواب عن مثل هذه الفرضية أنه لو لم يثبت في السنة الوضع في القيام الأول لوضعنا، وإنما لتركنا الوضع، لأن الوضع فعل زائد على السجن، والسجن على العكس من ذلك فعل طبيعي، فلا يجوز إذن، وهذا هو الحاصل، لا يجوز مقابلة السجن للوضع، فكما نقول نحن إن الوضع في القيام الثاني ما دام أنه لم يأتي عن السلف فلا يشرع، فلا يقال لنا فهل جاء السد؟ فنقول أيضا بكل صراحة إنه لم يأتي، ولكن لا يرد علينا ما يرد على أولئك بما وضحناه وبيناه آنفا. هذا ما يعني حضر في البال الشيخ الكبير مما يسر الله عز وجل، ونرجو الله ان يوفقنا لصواب ما نقول. طبعا صحة في المسلم وفي غيره. أقول صحة التوقيت جاء في صحيح مسلم أن سائلا سأل عائشة رضي الله عنها عن المسجد القطبين عن القطبين، فقالت له اذهب إلى علي وسلم، فذهب إليه رضي الله عنهما فقالت وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم النصح على الخلفين للمقيم يوم وليلة وللمساكن ثلاثة أيام لياليها، وهذا التوقيت له شواهد وطرق كثيرة، فلا شك ولا ريب في وجوب التزام ذلك وفك هذا الإطلاق، عفوا فك هذا القيد وجعله مطلقا يشبه تماما تقييد ما أطلق في الشرع، وكل من الأمرين لا يجوز، لا يجوز تقييد ما أطلق ولا يجوز إطلاق ما قيد، وكل منهما منكر من الأمر، فبعد أن صح التوقيت لا يجوز عدم التوقيت.
الرسول ان اللفظ الذي فيه ولو استبدلناه في لذاته
ما يصح. يصح المسح على المعبين مطلقا كما يصح المسح على الخفين مطلقا كما يصح المسح على الجوربين مطلقا، وكل من جاء بقيد فلا يعود الى البحر السابق، لا يجوز تقييد ما اطلق ولا اطلاق ما قيد. فحينما جاء الرسول عليه السلام النص على الخفين متواترا لم يجد ان يشترط اي شرط، كأن يكون مثلا غير محرم، وقد يوالي بعضهم فأن يقول مثلا من جلد حيوان الفلاني، كل هذا التصنع والتكلف، وأنا وأمتي براء من التكلف. نعم أعطيني رقمك جميعا في الدنيا، في الدنيا عائلة وسعادة في الدنيا في الآخرة، كم؟ ما شاء الله أقر الله بهما عينك وأسعدهم أيضا في الدنيا والآخرة. إن شاء الله أهلا بكم إن شاء الله. أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قلنا الأحاديث التي جاءت في المسح على الخفين وفي المسح على الجوربين وفي المسح على النعلين أحاديث مطلقة فلا يجوز تقييدها بقيد بمجرد الرأي لولا أنه قد صح التوقيت المذكور آنفا لم يجوز لنا إلا أن نتبنى مذهب مالك الذي يجيز المسح بدون توقيت أما وقد صح الحديث من غير ما وجه كما سمعتم آنفا وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح عن الخفين للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام لياليها وجب الوقوف عند هذا القيد أما ما سوى ذلك من القيود التي تأتي في بعض كتب الفقه على ما بينها من اختلاف بعيد شاسع فلا يصح شيء منها مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأتم في بعض الكتب الفقهية بجواز المسح على الخفين بشرط هل لا يكون مخروقين فجاء عن الحسن البصري أنه قال وهل كان الجوارب الأنصار إلا مخرقة وهذا هو الذي يتفق مع يسمي الإسلام لأن الإنسان إذا أراد أن يتقيد بمثل هذا لربما طلق السنة بكلام فتعود الرخصة إلى عزيمة فيستغني الناس عنها بسبب القيود والشروط التي أضيفت إلى هذه الرخصة ولا شك أن الرخصة تستلزم بطبيعة كونها رخصة أن تكون مجردة عن كل قيد أو شرط أو رصد إلا ما جاء بالشرع فنحن كما قال تعالى ويسلم تسليما فقد وأبعد شيء عن رأي الجمهور هو المسح على النعلين لأنه غير ساتر لمكان فرض غسل القدمين ولكن ما دام أن ذلك ثبت أولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثبت عن بعض الخلفاء الراشدين ثانيا وأعني به بالذات عليا رضي الله عنه فقد ثبت عنه مسحه على النعلين ولما أتى المسجد خلعهما وصلى بالناس إماما ففهمنا من هنا أيضا حكما آخر ميسرا ألا وهو أن خلع الممسوح لا ينقض الطهارة بل ولا يعلقها بإعادة غسل ما كان مشع عليه أي غسل الرجلين فهكذا يجب أن نقف مع النصوص سواء كانت لنا أو كانت علينا كان فيها يسر أو كان فيها تشديد فالله عز وجل يتعبدنا لما يشاء ولا نستعمل عقولنا أبدا تجاه هذه النصوص سواء كانت مطلقة أو كانت مخيبة. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. أنا خلص كلامي فيما يتعلق
والسق كذلك وسمى للتمليك في الطلاق
في بعض كتب السنة وإيش
والسق
نعم.
يقول لرجل امرأته من لك في أمرك، فماذا هل هذا يعني الذي ورد فيه إلى الآن أثر؟
لا ما شفت.
ماذا ليس يا رجل؟
وجه النظر بأن بقوله عليه السلام إنما الطلاق بيد من أخذ بالشهر، وتمليك المرأة الطلاق ونحو ذلك، فهي ستتصرف بالطلاق، ليس ذاك التصرف المبني على التأخذ والأناث والتأكير وإلى آخره. رجال اليوم ليسوا عند حسن الله، فماذا نقول عن النساء؟
هو الذي يسمى
يسمى به ما أعرف إلا من اللفظ الأول.
بالنسبة للزكاة الأهل أنتين
لا تطلق إذا ما هي طلقت نفسها.
في الحديث
المؤلف لا زكاة إلا إذا كان محميا من قبل الدولة.
الحديث يا شيخ حديث قل صح لا أحل المسجد لحائر ولا نفسه.
ما صح.
ما صح.
نعم. بل يقول أحمد حديث منكر.
في قصة التمرة من جلده قلنا موتا في النار. هل
يصح الحديث؟ لا يحضر لي الآن حاله.
شف حديث عاشر زوجي المنقوفة عليها من قولها ثلاثة رأيت ثلاثة أخمار فقط في حجرتي قفصت رأيها على عليك الحديثة، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها فقال أبوك هذا أحد أخمار وهو خيمها. هل يصح الحديث؟
إيه نعم.
حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج بعد نفاس 40 يوما.
حديث حسن.
حديث دعاء لقلب
المنزل.
حديث دعاء
لقلب المنزل.
ما
بيت دعاء المنزل. دعاء المنزل تبين أنه منقطع. تبين انه منقطع بين صحابيه وتابعيه. انما هو مضاعف، لكن روى عنه رجل حمصي يكون ثقة ما اذكر الان ابن عوف محمد بن عوف او نحو ذلك. المهم ان الحديث تبين انه منقطع.
الحديث من شيخ عمره بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العار. معلوم ان عمره يعني تلقت عن عائشه علم الكفيف وهو مرتد. يصح هذا الحديث؟
اي نعم هو صحيح انه له شواهد كثيره.
لا واذا الا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء حتى تنجو من العار، يعني هل هذا يسير مثلا في بيع ولا كلها؟ هل تسير الا في بيع الثمار؟
لا شك كل الثمار التي لها اصول لها اوقات يخشى ان تصاب بالعاهه فلا يجوز حينئذ الا بعد مضي هذا الفصل العادة يعني. اي نعم. وليس خاصا بالتمر مثلا او باي شيء.
وبالتالي بالنسبه للحديث الذي خصص اصناف الزكاه ثمانيه في مثلا بداوود.
لماذا تقول ذلك؟
هكذا
متعاجب.
تعاجب. متعاجب.
الله يبارك فيك. داوود ولا داوود؟
داوود. جزاك الله خيرا. أنه خصص الأصناف الثمانية وهذا الحديث
عرفت شو خصص
الزكاة أصناف الزكاة اللي هي الثمار البر وسائر ما شابه ذلك ذكرها في حديث سنة أبي داود أنها ثمانية، وهذا الحديث من حزم في المحلة يعني جعل جميع أصوات الزكاة ثمانية فيه فقط، وما نقل العلة في غيره. يعني ما أدري ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر فقط أقوال الإمام أحمد أنها يعني وإمام مالك علة الاقتياد وما شابه ذلك، فما أدري إيش الحديث في هذا الباب.
أنت الحديث بين يديك الذي تقول فيه أصوات ثمانية، لأن أنا لدي في حبي أربعة مش ثمانية، فما جاء في حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشده إلى اليمن قال لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة، من القمر والشعير والتمر والزبيب. الثمانية هذه الأربعة الأخرى ما هي؟ ما الله داعنا
نفس الحديث هل فقط هذه الأربعة؟
أي نعم،
يعني ما
تقول الزكاة المقيدة بالنصاب وبالنسبة للحبوب بالنصاب أي نعم، فهذه الزكاة هي مخصصة بهذه الأربعة. فمثلا مما هو إجماع أو شبه إجماع أن الخضروات ليس عليها زكاة، لكن مثلا اليوم تعرف أن بعض الحقول تزرع بالخضروات تنتج ما شاء الله من يعني الأثمان أشياء باهرة، فهذه لا نسخة أن نلاحظ بأن عليها الزكاة بسبب الفائدة التي يستفيدها صاحب الحقل، لا نقول كما يقول بعض المعاصرين اليوم انطلاقا منه من قاعدة الغاية تبرر الوسيلة وإرضاء الفقراء على حساب الأغنياء، لا نقول نحن بهذا المنطق، لأن الله عز وجل أرحم بعباده من الناس أجمعين. فحينما فرض الله عز وجل فرضا معينا نحن لا نتعداه إلا إذا كان هناك أشياء مقيدة فنتقيد فيها كما قلنا أنها، وأشياء مطلقة فندخلها. صاحب حق للقدر هذا ليس عليه زكاة، وعلى ذلك جماهير العلماء، ولكن حينما يشعر بأنه قد أنعم الله عليه بمال كثير وفير عليه أن يخرج زكاة مطلقة من هذا المال، وبخاصة إذا كان وقت الحصاد يخرج منه شيئا ليس على التعديل، لأنه ليس هناك تعديل. وهكذا نقول بنسبة كثير من الأشجار المثمرة كالتفاح والمشمش ونحو ذلك، هذه ليس عليها زكاة معينة، لكن هذه الزكاة المطلقة يجب على أصحابها أن يزكوا أنفسهم بإخراج زكواتها. هذا الذي أقوله بهذه المناسبة.
حديث فراقة بن مالك قال علمنا صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى ونوصل اليمنى.
بالنسبة لإيش؟
الورقية.
ورأيكم في العين والسندات والمشكلة تبقى مشكلة لأم الورقية اليوم. مشكلة المشاكل. كانوا إلى عهد قريب يعتبرون العملات الورقية كالسندات. أي أي لها ماذا نسميه رصيد، لا رصيد بالبنوك من الذهب. فكنا نقول إن هذه العملات الورقية يجب أن نعتبرها كما لو كانت نقودا ذهبية، وبالتالي لا يجوز أن يشترى الذهب بها إلا مثل بمثل،
ثم جاءت مشكلة مشاكل هبوط هذه العملات في بعض البلاد كما وقع أخيرا في الأردن ومن قبله في العراق ومن قبله في سوريا وهكذا. فوقع الناس في حيث ضيق. والآن سمعنا بأن ذاك الرصيد ألغي فما ندري كيف نعامل أنفسنا مع هذه العملات الورقية. وأقول بحق إنها مشكلة مشاكل لأننا إن لم نعتبرها كما كنا نعتبرها من قبل لها رصيد من الذهب كل بحسبه فماذا نعتبرها؟ إذا اعتبرناها ورق هذه ورق ليس عليها زكاة. إذا اعتبرنا معدن الورق كأي معدن أيضا ليس عليه زكاة. نعتبرها ورقا أي فضة كذلك لا. الحقيقة كنت سابقا أقول بشيء والآن أنا متوقف ما أقول رجعت حيران لا أدري كيف نتعامل مع هذه العملة بعد أن عرفنا أن لا رصيد لها من الذهب من جهة ومع هبوطها وارتفاعها يعني. أنتم عرفتم الدينار الأردني كيف هبط حتى كان منذ سنة تقريبا الدينار الأردني يساوي 10 ريالات سعودية هبط الدينار الأردني لصار 6 ريالات سعودية يساوي دينار ثم ارتفع قليلا صار وسطا يعني الدينار بخمس ريالات. الحقيقة أنا أرجو أحدا من أهل العلم إذا كان عنده دراسة موضوعية كما يقولون أن يفيدنا رأيه في هذه المشكلة حتى نستفيدها منه. إن
شاء الله نتبع في السلام على البنك الدولي ومدى يعني تسير الدولة أي دولة في مسار الدول الكبرى. فإذا تسارت الدولة يعني دول صغرى تسارت تحت مسارات الدول الكبرى وتمشي تحت يعني تحت مشياتهم في ذات الوقت يعني يتساهلوا معه ويعطوها بصعوبة وإلا فإنهم يعني يتآمروا عليها مثل اللي حدث في الأردن. سمعت كلام جميل علمي إن شاء الله في الدولة الكبرى يعني تفتي على ضوء إن شاء الله.
في الحالة الأولى كان يدخلها الربا وهذا التوقف.
الشيخ الحديث لعز المسلمين في مصائبهم المصيبة به مرفوع إلى النبي حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعز المسلمين في مصائبهم المصيبة به
نعم هذا قوي لمجموع الطرق قوي
حديث الصلاتان معا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
شراء سيارة رصيد لا يجوز عندي. في بعض الأحاديث بغير هذا اللفظ يؤدي هذا المعنى لكن أنا الحقيقة الآن غير مستحضر الجواب الحاسم أنا وظيفة الله ما يشاء.
هل يظهر
الإنسان بالجهد؟ هل يظهر الإنسان
بالجهد؟
بالأسماء والصفات؟ اليوم بارك الله فيك ان الامر يختلف باختلاف الانسان من حيث موطنه. وانا كما يقولون في دمشق نضربها علاوية، يعني بفار كبير، يعني المسلم الاوروبي الذي اسلم بسبب بدا له من نور الاسلام فامن، فذاك البدوي الذي اسلم في بعض المعارك وسال الرسول عليه السلام انه هو اذا قاتل واستشهد ايدخل الجنه؟ قال نعم، فهجم على الكفار وقاتل حتى يقتل. هذا ما يتصور انه عرف تفاصيل الاسلام، صح ولا لا؟ نرجع للمثال السابق، هذا الاوروبي الذي اسلم من اين يستمد المعلومات التفصيليه فيما يتعلق بالصفات الالهيه سواء ما كان منها في الكتاب او ما كان منها في السنه؟ هذا هو الضرب، اي اعلى شيء مثال. ننزل شوي الى الوسط، المسلم الذي يعيش في جو خلفي ما تريدي او اشعل، لو سأل اي عالم من العلماء الذين يقال انه من اهل العلم فسيفتونه بما تعلم من التأويل والتعطيل، فهذا بلا شك هذا. اما من كان يعيش في بلاد فيها علماء خلفيين فهذا عليه ان يجتهد. اما من كان في بلاد سلفية محضة فهنا يقال لا يعذر بهذه، واضح؟ والاصل في هذا هو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
يا رب
كيف؟
يا رب الليموزين الأجرة التي ظهرت عندنا حديثا.
ايش اسمها؟
الأجرة الليموزين. الأجرة بقرى الليموزين. يعني في جهتين، الجهة الأولى أنهم يختلفون على السائق أن يخرج لهم في الساعة 3000 ريال.